الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي هذا الحديث رواه عدد كبير من الحفاظ منهم الحافظ السبكي والحافظ البيهقي والحافظ البزار والحافظ الدارقطني وحسنه بعض الحفاظ لأن شواهد هذا الحديث تعضده وقد ورد في عدة أحاديث الحث والحض على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع على استحبابها وقد حض القرآن عليها وحس الرسول عليها وانعقد الإجماع على سنيتها واستحبابها، سواء كانت الزيارة بسفر أو من غير سفر للقاطنين في المدينة. فليس صحيحا ما تقوله المشبهة المجسمة من أن السفر بقصد زيارة قبر النبي سفر معصية على زعمهم، لا يجوز أن تجمع الصلاة ولا أن تقصر في هذا السفر، والعياذ بالله من جهلهم ومن مكرهم ومن خبثهم. السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عمل يحبه الله، ليس فيه ما يخالف الشرع، ليس مما يكون نوعا من أنواع الشرك كما زعموا، وليس محرما، وإنما هو طاعة وقربة. بل قال بعض العلماء زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، من أفضل القربات وأنجح المساعي. ثم إن الذي يسافر بقصد زيارة قبر النبي ما عمل حراما، ما ارتكب معصية، فلماذا قالوا بزعمهم لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع في هذا السفر؟ فالحاصل أجمعت الأمة على جواز واستحباب زيارة قبر النبي إن كان بسفر أو بغير سفر، لا يحرم ذلك إلا مخزول، لا يحرم ذلك إلا جاهل. فالرسول لم يشترط على الزائرين أن يزوروه من غير سفر. هل ورد في حديث من الأحاديث زوروني من غير سفر؟ هل قال فقط الزيارة للقاطنين في المدينة؟ ما قال، بل قوله من جاءني زائرا، من جاءني، هذا يدخل فيه من جاء مسافرا ومن كان بغير سفر. فهم لماذا يضللون الأمة ويكفرون الأمة ويبدعون الأمة ويفسقون الأمة؟ لأنهم يحملون في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، قال العلماء هذه الشفاعة المذكورة فيه هي شفاعة إنقاذ من العذاب، هي شفاعة إنقاذ من العذاب. ما معنى شفاعة إنقاذ من العذاب؟ يعني أن هذا الإنسان الزائر لو كان مستوجبا للعذاب، انتبهوا منيح، لو كان مستوجبا للعذاب بسبب هذه الزيارة النبي يشفع له يوم القيامة فلا يعذب. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي؟ ثبتت له، وجبت يعني ثبتت، مش يعني واجب على الرسول يشفع له، لا، ليس أنه يجب على النبي أن يشفع له، لا، شو معنات وجبت؟ ثبتت له، يعني ثبتت لهذا الزائر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا يا إخواننا في الله، انتبهوا جيدا، هذه الزيارة المباركة قربة عظيمة وطاعة جليلة، فلا بد من مراعاة، انتبهوا، لا بد من مراعاة شروط حصول سر الزيارة. يعني لا يحصل الإنسان على السر ويكون من يشفع له النبي يوم القيامة، هناك شروط في هذه الزيارة لا بد من أن تجتمع في هذا الزائر، لا بد لهذه الشروط من أن تكتمل، من أن تكون في هذا السفر، لا بد من أن تكون في هذا السفر. هذه الشروط ليحصل سر الزيارة، أول هذه الشروط أن يكون الزائر مسلما، أن يكون الزائر مسلما، لأنه شو قلنا؟ هذه الزيارة قربة وطاعة، والطاعات لا تقبل من الكافرين، الطاعات لا تقبل من الكفار، فلا بد لقبول ولصحة الطاعات أن تكون من من؟ من مسلم، من مؤمن. فإذا الشرط الأول أنه يكون الزائر مسلم، هذا الشرط الأول، يعني بده يكون اعتقاده صحيح، بده يكون هذا الإنسان الزائر على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مجتنبا للكفريات بأنواعها. فلو كان مجسما، لو كان مشبه وكل يوم عم بيزور، ما بيحصل له سر الزيارة. لو واحد واقع في الكفر، لو أن إنسانا واقعا في الكفر وذهب فوقف عند قبر النبي، لا يحصل له سر الزيارة، لا يحصل له سر الزيارة. إذن لابد أن يكون الزائر مسلما، هذا الشرط الأول، الزائر بده يكون مسلم، اعتقاده سليم، اعتقاده صحيح، منزه، ما يكون مشبه. أما المشبه المجسم لا يصح منه ولا يقبل منه ولا تثبت له البشرى، ولا تثبت له البشرى. إذن بده يكون اعتقاده كاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بده يكون على اعتقاد السواد الأعظم، بده يكون على التنزيه، يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله ليس جسما، وأن الله ليس حجما، وأن الله ليس جسدا، وأن الله ليس له شكل ولا صورة ولا كمية، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، وأن الله لا يتصف بالقعود ولا بالجلوس ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا يتصف بالاتصال ولا بالانفصال، لا يقال عنه إنه داخل العالم ولا يقال عنه خارج العالم، لأن الدخول والخروج صفة من؟ المخلوق. الله لا يقال عنه داخل العالم أو خارج العالم، هذا لا يجوز على الله، وهذا ليس نفيا لوجود الله. هول المجسم المشبهة لما بيسمع المسلم عم بيقول الله لا يوصف بأنه داخل العالم ولا أنه خارج العالم، شو بيقولوا له المجسمة؟ نفيت ربك. يقولون هذا ليوقع الناس معهم في الكفر، بدهم الناس يمشوا معهم على الكفر والضلال. اللي عنده علم تحصن بيعرف يرد عليهم، ما بيتأثر، ما بياخد بقولهم، ما بيعتقد كلامهم، ولا بيقدروا يخلوه يشك، ولا يستطيعون إيقاعه في الشك، لأنه إن شك كفر. يعني إذا واحد شك، هل الله داخل العالم أم لا؟ هل الله خارج العالم أم لا؟ شو صار؟ كافر. إذا شو بيبقى اعتقاده؟ الله لا يوصف بأنه داخل العالم ولا أنه خارج العالم، وهذا من نفي لوجود الله، هذا ليس نفيا لوجود الله. اسمعوا وانتبهوا معي، قبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلق العالم، هل يقال عنه داخل العالم وهل يقال عنه خارج العالم؟ ما كان في عالم قبل أن يخلق العالم، الله موجود والعالم ما كان موجود، ما كان في عالم، مع ذلك هل يقال عنه داخل العالم أو خارج العالم؟ لا، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعدما خلق العالم فهو لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، لأنه لو كان خارج العالم من بعد ما خلق العالم صار داخل العالم، شو صار؟ متغير، والمتغير حادث، المتغير مخلوق، المتغير ضعيف، المتغير عاجز، والمتغير يحتاج لمن يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية. واسمع معي، إذا قال لك المجسم هو داخل العالم قل له يعني جعلته بعضا من العالم. إذا عزعمه هو داخل العالم، إذا عزعم المجسمة بيقولوا الله داخل العالم، معناه أن الله تعالى شو بعض من أبعاض هذا العالم، جزء من هذا العالم. وإذا كان عزعم هيك فهو محتاج لمن جعله داخل العالم وليس خارج العالم، والمحتاج مخلوق. وإذا كان هيك عزعم فما جاز على العالم يجوز عليه، إذا كان هو ضمن العالم داخل العالم يعني عزعم بجوز عليه الفناء ويجوز عليه الزوال والعجز والجهل والتغير والتطور، وهذا مستحيل. وإذا قال لك لا هو ليس داخل العالم هو خارج العالم، قل له إن قلت هو خارج العالم فلا بد له من مخصص يخصصه بذلك، وهذا كفر. فإن قلت هو خارج العالم، فإن قلت بمسافة متصلة بالعالم أو بمسافة بعيدا عن العالم، كيف يكون خارج العالم وبمسافة منفصلا عن العالم؟ والاتصال والانفصال صفة من؟ المخلوق. هذا اتصال وهذا انفصال، هذا مستحيل. بعدين إذا كان عزعمك خارج العالم يعني على زعم إنه الله هناك من يتصرف فيه، على زعمهم أن الله تعالى مجعول لجاعل، وهذا كفر. إذا ما بصح ينقال الله داخل العالم ولا بصح ينقال الله خارج العالم. ماذا يقال؟ الله موجود بلا مكان. ماذا يقال؟ الله موجود بلا مكان. هذا اعتقاد الأنبياء، هذا اعتقاد الملائكة، هذا اعتقاد المسلمين، هذا اعتقاد الصحابة، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي. الإمام أحمد بن حنبل هو قال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أليس قال في القرآن ليس كمثله شيء؟ هذا ما أخبر الله عنه في القرآن، وهو الواحد القهار. أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. شو يعني؟ ما الذي يخطر للبشر؟ جلوس وقعود وشكل وحجم وصورة وهيئة وخيال وطول وعرض ولون وسمك وعمق وأعضاء وأدوات وجوارح وتركيب وكمية، هذا كله مستحيل على الله، هذا كله مستحيل على الله. إذا قال لا كما يخطر للبشر، الله يقول ليس كمثله شيء. ومن شدة نجاستهم طبعوا كتاب، شو قالوا فيه؟ قالوا قال الإمام أحمد استوى كما أخبر كما يخطر للبشر. هذا الكتاب موجود عندي. كم يغيرون في النصوص، بيطبعوا الكتب اللي بدهم إياها وبيحرفوا فيها مثل ما بدهم. لذلك إياكم تعتمدوا على كتاب هن طابعينه، إياكم تعتمدوا على كتاب هن شغلين فيه أو طالع من مطابعهم أو من مكاتبهم أو اللي بيسموهم محققين من عندهم، لا يعتمد عليهم. هؤلاء كما قيل فيهم لصوص النصوص، لصوص النصوص بغيره بحرفه. يعني تصور أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، شو قالوا؟ استوى كما أخبر كما يخطر للبشر. شو هالكفر العجيب هذا؟ تعرف شو يعني كما يخطر للبشر؟ يعني أنت إذا خطر في بالك حجم كبير يعني هو كذلك، وفلان إذا خطر في باله حجم صغير يعني هو كذلك، أبيض أسود بإيد واحدة بثلاث عيون بتم ولسان بدينتين وبسبع سنين، يعني شو معنى كما يخطر للبشر؟ ما هذا الكفر العجيب؟ هؤلاء لا يعبدون الله، هؤلاء مجسمة، هؤلاء لا يعبدون الله، هؤلاء مجسمة. شو عم بيقولوا عن رب العالمين كما يخطر للبشر؟ قال إذن هؤلاء ما عرفوا الله، هؤلاء ما آمنوا بالله. الإمام الشافعي ماذا قال؟ البارئ تعالى لا مكان له. الشافعي بيقول المجسم كافر. أحمد بن حنبل بيقول من اعتقد أن الله جسم لا كالأجسام كفر. لو قال لا كالأجسام من بعد ما قال جسم، شو بينفع قوله لا كالأجسام؟ وانتبهوا معي، مش هن قالوا جسم، شو رجعوا قالوا؟ لا كالأجسام. هذا اسمه تناقض. ليش العقل بيقبل يكون في جسم لا كالأجسام؟ شو يعني جسم لا كالأجسام؟ لما يقولوا جسم يعني مخلوق، رجعوا قالوا لا كالأجسام يعني ليس مركبا، ليس من أجزاء متركبة. كيف بده يكون في جسم لا كالأجسام؟ تعرف شو معنى كلامهم؟ يعني جسم أزلي، يعني جسم منه مخلوق. وهل يقبل هذا عاقل؟ هل يقبل هذا عاقل؟ مش كل جسم مركب من جوهرين فأكثر. شو معنى كلام لا كالأجسام؟ ما هذه السخافة؟ يعني قولهم عن الله جسم لا كالأجسام مثل لما يقولوا الله مخلوق لا كالمخلوقين. من بعد ما قالوا مخلوق، شو بينفعهم كلمة لا كالمخلوقين؟ ما بينفعهم. إذا قال الله عاجز لا كالعاجزين، شو بينفعوا كلمة لا كالعاجزين بعدما قال عنه عاجز؟ وهكذا الذي يقول جسم لو رجع قال لا كالأجسام. إذا قال الله ضعيف لا كالضعفاء، إذا قال الله مخلوق لا كالمخلوقين، هذا معنى كلام جسم لا كالأجسام. لما بيقول الله مخلوق لا كالمخلوقين، عاجز لا كالعاجزين، ضعيف لا كالضعفاء، جائع لا كالجائعين، هل هذا يقبله عاقل؟ وهيك معنى كلام جسم لا كالأجسام. ما هذه السخافة؟ يعني هذا كذب مركب على كذب، وكذب مركب على كفر، وكفر مركب على كفر. شيء عجيب، شيء عجيب. هؤلاء يعني يعبدون شيئا يتخيلونه في أذهانهم قاعدا فوق العرش لا وجود له، فهم عبدة الخيال. هم عبدة الخيال. مش العرش مخلوق له بداية؟ ربنا أزلي ما له بداية. لما يقولوا الله جالس على العرش يعني معنى كلامهم إما أنه العرش أزلي مع الله، أو الله مخلوق كما أن العرش مخلوق. وهذا كفر وهذا كفر. لما يقولوا الله جالس على العرش، ما العرش مخلوق له بداية، وربنا أزلي ليس له بداية، فكيف يكون الأزلي في شيء حادث؟ فعلى معنى كلام إما أن يكون العرش أزلي كما أن الله أزلي، وهذا إثبات الشريك لله في الأزلية. والله قال هو الأول والآخر، قال هو، ما قال هو والعرش، قال هو الأول. فإذا قالوا الله جالس على العرش يعني على معنى كلام إما أن العرش يكون أزلي مع الله، وهذا إشراك لأنهم جعلوا لله شريكا في الأزلية، أو أن يقولوا الله مخلوق كما أن العرش مخلوق ليجلس عليه، وهذا كفر وضلال. لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا كان واحد مشبه لله بخلقه، بيعتقد أنه الله ضوء، الله روح، الله جسم، الله جسد، له شكل، هذا كافر منه مسلم. لو راح زار النبي محمد ما بيحصل له سر الزيارة. إذا واحد لما بيغضب، لما بيلعب، لما بيزعل، لما بيمزح، يسب الله، يسب الأنبياء، القرآن، الملائكة، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الكعبة، هذا كافر، هذا منه مسلم. لو راح وقف قدام قبر النبي، بل ولو لمس القبر الشريف، لا يحصل له سر الزيارة. شو قلنا؟ الزيارة قربة، طاعة، عبادة، ما هيك؟ والعبادة لا تصح من كافر، لا تصح من كافر. اسمعوا معي، إذا بده يكون الزائر شو؟ مسلم. هذا الشرط الأول. الله ماذا قال؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط الأول، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بس قبل ما نحكي بالشرط الثاني، إذا واحد وقع في الكفر كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين، مش بقول أستغفر الله، أستغفر الله لا ترجعه للإسلام، وإنما لابد أن يتخلى عن الكفر، يترك الكفر، يقلع عن الكفر، ويتشهد للرجوع إلى الإسلام، يتشهد للدخول في الإسلام. الشرط الثاني، شو هو الشرط الثاني؟ أن يذهب، أن يسافر، أن يكون سفره بمال حلال. فلو واحد عنده ميل ربا، أخذ ميل الربا وسافر لزيارة قبر النبي، لا يحصل له سر الزيارة. وهذا موجود كثير اليوم، مش بس على الزيارة، على الحج بيروحوا بميل الربا. بعض الناس اليوم على الحج والعمرة بيروحوا بميل الربا. لو إنسان راح بميل الربا على الحج، أدى الأركان والواجبات، سقط عنه الفرض بس ما له ثواب. عمل العمرة، سقط الواجب، سقط الفرض بس ما له ثواب. راح بهالميل زار النبي، ما بيحصل على سر الزيارة، لا تكون له البشرى. إذا بده يكون الميل حلال، ما يروح بميل ربا، ما يروح بميل القمار، السرقة، الغصب، ميل الأيتام أخذه ظلما منهم وذهب به، أن لا يكون من مال الزنا، يعني ما يكون ميل محرم، بده يروح بمال حلال. يعني واحد رايح يعمل طاعة وقربة، بيقوم بيروح بيسرق من الناس وبيروح بيعمل طاعة وقربة، لا لا، بده يكون المال حلال. وكم وكم من الناس اليوم الذين يأكلون الربا ويسافرون بمال الربا للحج، هون بيسقط عنهم الفرض بس ما بيكون حج مبرور، لا يكون حجهم مبرورا. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج المبرور لا يحصل هذا لمن ذهب بمال القمار، لمن ذهب بمال الخمر، لمن ذهب بمال الربا، لمن ذهبت بمال الزنا، لمن ذهب بمال غصبه، سرقه، أخذه ظلما، أكل مال الأيتام وذهب به، هذا ما بيكون حج مبرور. يعني هذا الشيء اللي ورد هون في الحديث: من حج فلم يرفس ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا لا يحصله هذا الذي ذهب بمال محرم. قلنا سقط عنه الفرض بس ما بيكون حج مبرور، لا يكون حجه مبرورا. فاللي بده يزور قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شو بده يكون المال؟ حلال. فلو راح بمال حرام لا يحصل له سر الزيارة. من الشروط أن لا يضيع فرضا من الفرائض في هذا السفر، أن لا يترك فرضا من الفرائض بسبب هذا السفر. وهذا عم بيحصل اليوم، يعني بيكون إنسان رايح يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيطلعوا بالباصات بيتركوا الصلاة، بيطلعوا بالباصات بيتركوا الصلوات. لك قوم يصلي، طنشي قوم صلي، عزعمون هلا مصلين كلهم بالليل هنيك، تروح الظهر والعصر والمغرب، بيدخل العشاء بيوصلوا الفجر أحيانا، ضيعت هذه الصلوات المفروضة وهي رايحة تعمل شو؟ سنة في الأصل، زيارة قبر النبي سنة، بس الصلوات الخمس فرض، زيارة قبر النبي سنة من سنن المسلمين مجمع على استحبابها، أما الصلوات الخمس فرض مؤكد أمره عظيم في الإسلام. تعرفوا شو قال العلماء؟ تعرفوا ماذا قال العلماء؟ قال لو واحد رايح يحج، مش الزيارة، الحج، الحج أحيانا بيكون فرض واجب، أما الزيارة سنة. اسمعوا سؤال بعض العلماء المالكيين، قالوا: من كان في سفر الحج فترك الصلاة، قالوا هذا كمن بنى قصرا وهدم مصرا. إذا واحد بنى قصر وهدم بلد، هل يكون النفع أكبر أم الخسارة؟ هدم بلدا. هذا كمن بنى قصرا وهدم مصر، يعني هدم بلدا، قالوا هذا ضرره خسارته أكبر من نفعه. ورايح تحج بتقوم تترك الصلاة، ما الصلاة أفضل من الحج، الصلاة أفضل من الحج. بعض الناس يتركون الصلوات الواجبة، الصلوات المفروضة في سفر الحج بيضيعوها بيهملوها، وفي منهم بيطلعوا بالطيارة كمان بيتركوا الصلاة، مع أنه بالطيارة من بيروت للمدينة ساعتين إلا 10 دقائق تقريبا، ليش عم تتركوا الصلاة؟ وحتى بالطيارة فينا نصلي بس مش قاعدين على الكرسي ولا كيف مكان، لا نقف ونستقبل القبلة ونستقبل القبلة. بعض المغفلين شو بيقولوا؟ المضيفة ما خلتني صلي. يعني المضيفة شو المضيفة يعني؟ ما هذه جرسون، المضيفة خادمة بالطيارة. المضيفة لو كانت أمريكية وفرنسية وإيطالية ويونانية وبنانية هي جرسون خادم، ما هيك؟ في الطيارة كيف بترد عليها؟ لو أنت استفرغت على أرض الطيارة ما هي بتجي بتنظف؟ لو ابنك شخلها على كراسي الطيارة ما هي بتجي بتنظف؟ هي اللي بتجي بتنظف. السريلانكيات اللي بيشتغلوا بالبيوت بس يسافروا يقعدوا بالطيارة تجي المضيفة بتخدمهم، المضيفة الأمريكية بتجي بتخدم السريلانكية بالطيارة، ما هيك؟ كيف عم تاخد بكلامها؟ قال المضيفة منعتني. شو هذه إنسانة خبيثة فاسقة ملعونة عم تمنعك من الصلاة بترد عليها؟ بعدين أكثرهن فاسقات ملعونات، بتقدم الخمر، بتضيف الخمر في الطائرة، تقدم الخمر، فاسقة ملعونة. كيف بتاخد بقولها؟ أنت لست مكرها، لست مهددا، قوم صلي ما ترد عليها. لو بدك تفوت على الخلاء تقضي حاجة تسترجي تمنعك هي؟ لو واحد راكب بالطيارة تقايأ في الطائرة مش هي بتجي بتنظف، كيف عم تاخد بقولها بتترك الصلاة وقاعد؟ في أشخاص هن تشاطش، قوم صلي ما ترد عليها، مش قاعد على الكرسي، لا، قياما وإلى القبلة، وإلى القبلة. فإذا في ناس خبساء بيروحوا على الحج بيتركوا الصلاة بسفر الحج، في ناس خبساء بيطلعوا بس كأنه بس بشان يلبسوا الأبيض ويتصوروا إنه رايح على الحج لتتصور وتجي. يعني هذا اللي ترك الصلاة في سفر الحج ملعون فاسق، لا يكون حجه مبرورا. إذا كان في الإحرام أحرم وترك الصلاة الواجبة المفروضة ضيعها، هذا ما بيكون حجه مبرور، عمل كبيرة في الإحرام. لا يكون حجه مبرورا، عمل كبيرة وهو في الإحرام. إذن هن بعض الناس بيضيعوا الصلوات، فإذا شو الشرط؟ قلنا أن لا يضيع فرضا من الفرائض في هذا السفر. شو الشرط الرابع؟ ما هو الشرط الرابع؟ أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه مع الإخلاص في ذلك، الإخلاص في السفر والزيارة. أما لو كان مرائي ما بيحصل له سر الزيارة، لو كان مرائيا لا يحصل له. الرسول عليه السلام يقول من صلى علي نائيا بلغته، الملائكة بخبروه، ومن صلى علي عند قبري سمعته. النبي حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه ويرد عليهم السلام. وقد قال بعض العلماء من المالكية والحنابلة إن البقعة التي ضمت جسد النبي أفضل عند الله من العرش المجيد، أفضل من العرش المجيد، البقعة التي ضمت حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اكتملت له شروط الزيارة فزار قبر النبي وجاء وسلم عليه، النبي يرد عليه السلام، وهذا تثبت له شفاعة النبي فيشفع له يوم القيامة. لو كان مستوجبا للعذاب يشفع له النبي فينقذه فلا يعذب. شفاعة الإنقاذ من العذاب، شفاعة الإنقاذ من العذاب. والنبي لا يشفع لكافر، ما قلنا بده يكون مسلم. النبي ماذا قال؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مش للكفار. ورب العالمين ماذا قال؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وماذا قال؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا بده يكون الزائر مسلم بمال حلال، لا يضيع فرضا من الفرائض في هذا السفر، يأتي قبر النبي ويسلم عليه مع الإخلاص. هذه الشروط من اجتمعت له هنيئا وطوبى له فالنبي يشفع له يوم القيامة. ومن بركات هذه الزيارة ما رواه الحافظ البيهقي عن العتبي قال: كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي ثم سلم على النبي وقال، اسمعوا، قال يا رسول الله، النبي في قبره، قال يا رسول الله إني سمعت قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قرأ الآية، شو رجع قال؟ قال يا رسول الله جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشأ تلك الأبيات المعروفة، قال يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ثم سلم وانصرف. قال العتبي: فنمت رأيت رسول الله في المنام يقول لي يا عتبي أدرك الأعرابية وبشره بأن الله قد غفر له. هذا رواه البيهقي عن العتبي. اللهم ارزقنا رؤية نبيك في هذه الليلة، وارزقنا زيارته وشفاعته. اللهم اجمعنا مع شيخنا في الفردوس الأعلى، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. نقرأ الفاتحة ونهدي، طبعا بنية حسنة، ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمولانا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه، ولأقربائنا وأحبابنا من المؤمنين، ولعامة المؤمنين والمؤمنات.